إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاه الله اليقين فاللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا أبدا يا رب العالمين آمين آمين وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد إخواني برجاء قبل بداية الخطبة أن تتقدموا قليلا تستوعبوا إخوانكم في خارج المسجد يا أيها الذين أمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم الجو في خارج المسجد حار تقدموا تعاني الأمة الإسلامية منذ ما يقرب من 100 سنة من غياب دولة إسلامية راشدة دستورها قرآن وسنة قضيتها رفعة شأن هذا الدين وعزة هذه الأمة آمالها سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة منهجها على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم معاناة حقيقية نعيشها منذ سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية حتى على ضعفها وعلى هوان شأنها في أيامها الأخيرة إلا أنها كانت شيئا يضم شتات المسلمين الآن تعاني الأمة الإسلامية في أطرافها كلها وفي أعماقها كذلك في شرقها وفي غربها في عربها وفي عجمها من غياب هذه الدولة التي يطمح في بنائها عامة المخلصين من أبناء هذه الأمة قرابة 100 سنة، ونحن نحلم بيوم تقام فيه دولة الإسلام ويطبق فيها القرآن والسنة، تقام فيها الأحكام على القوي وعلى الضعيف، لا يقام فيها ما يجري في بعض بلاد العالم الإسلامي والتي تدعي أنها تقيم شريعة الله عز وجل، حتى إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لا توالي غير المسلمين على حساب المسلمين، لا تفسد في الأرض ولا تسرق ولا تبغي ولا تظلم. أمة راشدة على منهاج حبيبنا صلى الله عليه وسلم، غابت هذه الأمة على مدار العقود المتتالية، واشتاق المسلمون في يوم من الأيام إلى رؤية ما يقرؤونه في صفحات التاريخ من دول إسلامية حضارية راقية أقامت العقيدة والأخلاق الحميدة، وكانت قوية عزيزة، نشرت الإسلام في ربوع الدنيا في شرقه وغربه، بزغت فيها العلوم، واعتز فيها المسلمون بدينهم، ورفعوا راياتهم يفتخرون ويتيهون على العالم أجمع. نحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن الله عز وجل كريم عظيم من علينا في هذه الشهور الأخيرة أو في هذه السنة الأخيرة ببداية عودة هذا الحلم إلى عامة المسلمين بهذه الثورات التي رأيناها في عدة دول ما كانت تطمح في إقامة شرع الله عز وجل إلا بعد شهور إلا بعد سنوات طويلة وعقود عديدة، فإذا بها تفاجأ أن الفرصة صارت قريبة وأن الحلم صار متحققا بإذن الله عز وجل، وأننا على مقربة من رؤية قرآن يحكم وسنة تتبع. هذا الحلم الذي راود المسلمين عقودا طويلة إذا به الآن على مقربة منا وعلى بعد خطوات قليلة، إذا فقه المسلمون كيف تقام الأمم وكيف تبنى الحضارات. عندما حدثت هذه الثورات المتكررة تكلمنا مرارا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء دولته وفي بناء أمته، لأن أي مخالفة لمنهجه صلى الله عليه وسلم ولسنته صلى الله عليه وسلم فإن هذا يعني الضلال المبين والتيه العظيم والبعد كل البعد عن آمالنا وطموحاتنا في إقامة هذه الدولة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ويقول في موضع آخر: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نحذر أمتنا من هذا الضلال المبين الذي ينتج عن مخالفة لشرع الله عز وجل وينتج عن مخالفة لسنته صلى الله عليه وسلم، ليست سنته فقط في صلاة وصيام وفي لباس وطريقة أكل وشرب، إنما سنته كذلك في بناء أمته وفي إقامة دولته وفي مقاومة أعدائه وفي تحكيم كتاب الله عز وجل في كل قضاياه. طريقته، سنته، منهجه، أمرنا باتباعه في كل أجزائه. كيف كان يقيم دولته صلى الله عليه وسلم؟ ظن بعضنا أن الدفع برئيس إسلامي هو منتهى الآمال، فإذا تحقق هذا الأمر قامت الدولة وطبق الشرع ونجح المشروع الإسلامي. وما أدرك أن هناك خطوات لا بد أن يسير فيها المسلمون خطوة خطوة ودرجة درجة دون إقصاء درجة عن أخرى أو تقديم واحدة عن الثانية. طريقته صلى الله عليه وسلم بدأت بالدرجة الأولى في إقامة العقيدة السليمة والأخلاق الحميدة. كانت هذه الدرجة الأولى في هرم الأمة الإسلامية، هرم كبير ضخم قاعدته عقيدة وأخلاق. ظهر هذا من أول أيام إقامته لدولته صلى الله عليه وسلم، ظهر هذا في أيام مكة المكرمة، وما كان هناك دولة وما كان هناك جيش وما كانت هناك قوة وما كان هناك رئيس، لكنه كان يسعى إلى زرع معان معينة إذا غابت عن الأمة فلا دولة ولا حكومة ولا جيش ولا قوة ولا دعوة ولا انتشار إسلام في الدنيا بأسرها. بدأ بإقامة العقيدة السليمة والأخلاق الحميدة معا في خطوة واحدة. يقول رب العزة في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. العقيدة التي نقصدها هي التوجه الكامل لله عز وجل في كل خطوة من خطوات حياة الفئة المؤمنة التي ستقيم الدولة الإسلامية في يوم من الأيام. إن غاب هذا التوجه وصارت إقامة الدولة لحظ النفس أو إقامة الدولة لتوسيع الأملاك أو إقامة الدولة لتكثير القوة أو إقامة الدولة للمباهاة والفخر أو أي شيء من الأمور الأخرى، ضاعت الدولة لا محالة. وليس من الممكن أبدا أن تبنى دولة الإسلام إلا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. العقيدة السليمة إيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر، ومن أجل ذلك أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب سبحانه وتعالى ليخبرنا أن هناك يوم سنعود ونقف بين يديه عز وجل يحاسبنا على الذرة والقطمير. إن قصرت أعيننا عن الدار الآخرة وعشنا في دنيانا فقط، طموحاتنا اقتصادية، آمالنا طعام وشراب، كل ما نتمناه رغد العيش ومتعة الحياة والأمن والأمان فقط، ولا ننظر بعد ذلك إلى ما بعد ذلك في الآخرة، فإن الدولة لا تقام أبدا. تهتز وتهتز وتضيع الطموحات وتتكسر الآمال وتنهار كل هذه الأحلام، ويعود الله عز وجل من جديد مع جيل آخر يبدأ بعقيدة سليمة وأخلاق حميدة، إيمان بالله واليوم الآخر. هذا لابد أن يظهر في كل كلماتنا وفي كل مواقفنا مع المسلمين ومع غير المسلمين. قام صلى الله عليه وسلم من أوائل أيام الدعوة واقفا على جبل الصفا وقال للناس جميعا، وهو يعلم أن القوى العالمية جميعا تتربص به وأن مقاليد الحكم في مكة المكرمة في أيدي ثلة من المشركين الذين يسجدون للأصنام، ومع ذلك قالها صريحة: قال والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن على ما تعملون وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. هذا هو التوجه من أول يوم سعى فيه صلى الله عليه وسلم لإقامة دولة للمسلمين. خاطب بهذا المؤمنين والكافرين، كان واضحا في أمره، لم يكن متلونا ولم يكن مداهنا حاشاه صلى الله عليه وسلم، إنما كان صريحا واضحا، أعلن منهجه دون حرج، أعلن منهجه بصفاء ونقاء، بل كان يدور في أسواق العرب يخاطب الناس جميعا، وجلهم معظمهم من الكفرة المشركين، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملك العرب والعجم. لم يخش من العجم في ذلك الوقت، لم يخش من الفرس والرومان في ذلك الوقت، وهو لا يعرض فقط، إنما يصرح، يصرح أننا سنملك العرب والعجم إذا قلنا لا إله إلا الله وحققناها في حياتنا وصارت منهجنا، طريقتنا، حياتنا كلها تعتمد عليها. الذي يخشى الغرب أو الشرق، أو يخشى اليهود أو الفلول أو غيرهم أكثر مما يخشى من الله عز وجل، فقد اهتزت عقيدته وضاعت أحلامه في إقامة الدولة. هذا لابد أن يكون واضحا في أعين المسلمين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم أتخشونهم، أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. علامة إيمانك أن يعلو خوفك من الله عز وجل على خوفك من غيره، أيا كان هذا الغير، أيا كانت هذه القوة. علامة عقيدتك السليمة أن يعلو حبك لله عز وجل على كل أنواع الحب الحلال التي أتيحت لك، حب الرجل لزوجته أو لأبيه وأمه أو لأولاده أو لعشيرته أو لتجارته واقتصاده أو لأوطانه، حب الله عز وجل لابد أن يعلو فوق كل ذلك. وإن لم يحدث هذا الأمر فلا دولة ولا حكومة ولا جيش ولا قوة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن دول وأوطان ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، انظر الوعيد الخطير، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما هو أمر الله الذي توعد به المسلمين إذا خالفوا منهجه وقدموا حبا ولو كان حلالا على حب الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله عز وجل؟ هذا أمر الله عز وجل يتنوع في كل زمان ومكان حسب ما أراد الله عز وجل. يأتي أمر الله في صورة صليبيين، يأتي أمر الله في صورة تتار، في صورة يهود، يأتي أمر الله في صورة ضوائق اقتصادية وأزمات في البلاد، يأتي أمر الله في صورة فتن أهلية وفتن طائفية، يأتي أمر الله كما يأتي. إنه توعد بالإهلاك والإقصاء بكل من أراد أن يبني دولة الإسلام على غير منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصح يا إخوان، عقيدة سليمة. هكذا ربي الصحابة الكرام مدة 13 سنة كاملة من أصل 23 سنة. كنا نتخيل في حساباتنا البشرية أنه لو كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا 23 سنة، أن تقام الدولة بعد 2 أو 3 ونرى كيف يدير دولته صلى الله عليه وسلم في هذه 20 سنة الكاملة التي يعيشها. إنما أراد الله عز وجل أن يوضح لنا أن إقامة الدولة ذاتها أسهل بكثير من إقامة الأفراد الذين يبنون هذه الدولة. إنما في واقع الأمر وفي حقيقته، وهذا أمر قد لا ينظر إليه كثير من المسلمين ولا يعتبرون به، واقع الأمر وأقولها لكم أن الدولة الإسلامية توهب لهذه الفئة المؤمنة التي صدقت مع الله عز وجل، والله توهب لهم، يخططون ويدبرون بكل الطرق ثم توهب لهم من طريق لا يدركونه، ويرزقه من حيث لا يحتسب، فيرزقهم الله عز وجل هذه الدولة إن استكملوا الهرم المطلوب الذي شرعه لنا وعلمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم، الذي يبدأ بعقيدة سليمة وأخلاق حميدة، يبدأ بقوم ما توكلوا إلا على الله، وما اعتمدوا إلا عليه، وما توجهوا إلا إليه، وما أحبوا إلا هو، وما خافوا إلا منه. هؤلاء هم الذين يقيمون دولة الإسلام. وأخلاق حميدة من أول يوم من أيام الدعوة، ويظهر في كلماته صلى الله عليه وسلم أنه أتى بهذا الدين ليحسن من أخلاق الناس، وقالها صريحة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأتمم مكارم الأخلاق. فإن ضاعت الأخلاق من الفئة المؤمنة التي تريد أن تقيم الدولة الإسلامية فلا دولة، فلا دولة، لا أمل في قيام الدولة. إذا رأيت الذين يقيمونها يتنابزون بالألقاب ويتصارعون فيما بينهم، ويحشد كل فريق فريقه لمعاداة فريق آخر من الإسلاميين كذلك، هذا غياب تام للرؤية وضياع كامل لطريقة حبيبنا صلى الله عليه وسلم في بناء الدولة. كان صلى الله عليه وسلم من أول يوم يحرص على زرع الأخلاق الحميدة في داخل المسلمين، وينزل القرآن الكريم في مكة لا يتكلم في مجمله إلا عن قضيتين فقط: قضية العقيدة السليمة وقضية الأخلاق الحميدة. وراجع القرآن في فترة مكة بكاملها، لم تكن هناك دولة، ولم تكن هناك تشريعات ولا قوانين ولا دساتير ولا مجلس للشعب ولا للشورى، لم يكن هناك كل ذلك، إنما كان هناك فقط طائفة قليلة مستضعفة تبنى على العقيدة السليمة والأخلاق الحميدة. فجاء القرآن موافقا لذلك الأمر. راجع سورة الفجر، راجع سورة البلد، راجع سورة الماعون، سورة الكوثر، أي سورة من السور الكثيرة التي نزلت في هذه الفترة تربي المسلمين على طريقتهم في بناء الدولة الإسلامية. ما لم تصح هذه الأمور فلن تأتي الدرجة الثانية في الهرم، ولن توهب الدولة في الدرجة الثالثة. هي 3 درجات: درجة العقيدة والأخلاق، ثم درجة ثانية أتكلم عنها الآن، ثم الدرجة الثالثة هبة من الله عز وجل، دولة للمسلمين لأنهم استكملوا ما عليهم، فيعطيهم الله عز وجل دولة منه كرما وتلطفا وتفضلا سبحانه وتعالى. الدرجة الثانية في هذا الهرم بعد أن استكملت الدرجة الأولى هي وحدة بين المسلمين، وحدة بين المسلمين. على أي أساس هذه الوحدة؟ على أساس العقيدة السليمة. ومن ثم إن ضعفت عقيدة المسلمين أو ذهبت أخلاقهم فلا وحدة. هكذا الترتيب يا إخواني. قد يتعجب المسلمون الآن لماذا لا تتحد هذه العناصر كلها في كيان واحد لترشيح مرشح إسلامي واحد يقود مشروعا إسلاميا واحدا؟ لماذا يعجز الإخوان والسلفيون وغيرهم من طوائف الإسلاميين المختلفين في مصر عن توحيد قوتهم وعن توجيه قبلتهم لأمر واحد: راجعوا أنفسكم لعل هناك خللا في عقيدتنا السليمة وفي أخلاقنا الحميدة. فلن تأتي الوحدة إلا باستكمال البند الأول، إلا باستكمال الدرجة الأولى. يظن كثير من العاملين على الساحة الإسلامية في زماننا الآن أن الوحدة المقصودة هي الوحدة بين أفراد الفكر الواحد، بين أفراد الجماعة الواحدة، بين أفراد الطائفة الواحدة أو أصحاب الشيخ وحدهم. إنما المقصود يا إخواني وحدة بين كل العاملين لإقامة هذا المشروع الإسلامي. إن فشلنا في تحقيق هذه الوحدة فلا دولة، حتى إن وصل منا رئيس إلى قيادة هذه الدولة، رئيس إسلامي على شراذم متفرقين لا يقيم دولة بحال، إنما يكون فتنة للمسلمين، يصبح مشروعا إسلاميا فاشلا فتصبح فتنة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. كيف نكون فتنة نحن المسلمين للذين كفروا أن نقيم مشروعا إسلاميا فاسدا فاشلا فينظر العالم أجمع ويقول هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، هذه الصراعات بين المسلمين، هذا هو التخوين، هذه هي العمالة، هذه كذا، كما يتهم فريق من المسلمين فريقا آخر، ونسمع ذلك على صفحات الإنترنت وفي شاشات الفضائيات وفي الجرائد وفي المحافل المختلفة، صار هو أغلب حديثنا، جل اهتمامنا أن نراقب ماذا قال فلان عن فلان وماذا ادعى فلان عن فلان. والأصل أن يدافع المسلم عن المسلم في غيبته، أن يدافع عنه دفاعه عن أخيه من أمه وأبيه وأشد، لأنها أخوة في العقيدة. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله عقيدة. هذا الاتحاد لابد أن يكون على العقيدة السليمة. أما أن تتوحد أفراد الجماعة الواحدة فأي فضل في هذا؟ أي فضل في توحد جماعة واحدة بفكر واحد وتقارب واحد على مبدأ واحد في جماعة واحدة؟ أي فضل في هذا؟ الفضل الحقيقي أن تضع يدك في يد أخيك مع اختلاف العرقيات والجنسيات والألوان والمستويات الاجتماعية والاتجاهات الفكرية وكل ذلك، وتتنازل لأخيك وتكون ذليلا بين يديه، أذلة على المؤمنين. لمن خطب؟ بمن خطب؟ أو لمن توجه هذا الله عز وجل بهذا الخطاب؟ لكرام الناس، للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين نزل فيهم هذا القرآن الكريم. لا يقول أحد نحن فوق ذلك، نحن فوق الشبهات. قل لهم هذا الكلام: نحن خير منهم. وهكذا يأخذ كل واحد منا الكلمات على أخيه ولا يأخذ على نفسه. ينظر أحدنا إلى الشعرة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه هو. نرصد أخطاء الآخرين ولا ندرك ما هي أخطاؤنا. ماذا فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا البند؟ إنه آخى بين المهاجرين أنفسهم قبل أن يذهبوا إلى مكة المكرمة، مؤاخاة لا يدري بها كثير من الناس في داخل مكة المكرمة، بين قوي وضعيف وبين عزيز وعبد وبين هذه الطوائف المختلفة، حتى يقوي وحدة الأمة الإسلامية على حبل الله عز وجل. فظهرت لنا النماذج العجيبة، ظهر لنا أبو بكر الصديق وهو حريص على أخوته مع بلال رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق قرشي عربي وبلال حبشي، أبو بكر الصديق من رجال الاقتصاد الكبار وبلال فقير، أبو بكر الصديق حر وبلال عبد، شتان بين الفريقين، هوة سحيقة ومع ذلك وحدة عميقة بين الطرفين. إذا به ينفق الأموال ثم الأموال ثم الأموال ليستنقذ هذا الأخ من أزمته مع اختلاف بينهما، إلا أنهما اتفقا في العقيدة واتفقا في الأخلاق الحميدة. ف وسعى إليه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، إننا نتقرب أحيانا من إخواننا من الطوائف الأخرى ومن الحركات الأخرى والتيارات الأخرى، إذا تقربوا إلينا، إذا ابتسموا في وجوهنا ابتسمنا، وإذا أعطونا هدية أعطينا، إذا أدوا ملامح القرب تقربنا، وإذا لم يحدث ذلك تجاهلنا، وقد نكون تعدينا وتهجمنا وتفحشنا في القول كما تشاهدون على صفحات الإنترنت. ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. عندما يأتي الأخ من التيار المخالف لك ويتعدى عليك ويهاجمك وينقض بنفسه عرى الأخوة، تتقدم أنت وتصله وتبتسم في وجهه وتترقق له وتتلطف وتفتح له صدرك وتذل نفسك بين يديه بنص القرآن الكريم. لو لم نفعل ذلك استبدلنا ربنا عز وجل. يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه عقيدة سليمة، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لذلك يا إخواني، عندما أراد رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يقيم دولته في مكان ما، هو لا يعرف الآن إلى أين سيذهب. الدولة ليست قضية، والله ليست قضية، القضية الحقيقية أن ننجح في إقامة العقيدة السليمة والأخلاق الحميدة، وأن يتوحد صفنا. ستأتي الدولة راغمة، ستوهب من رب العالمين ويستكمل الهرم، ويرى الناس أجمع مثالا حضاريا راقيا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. عندما أراد أن يبني دولته وكان يطوف على القبائل، وقف في حوار مع بني شيبان. بني شيبان قبيلة عزيزة قوية، أعدادها كثيرة، قوتها مهيبة، لها مكان في جزيرة العرب، في أطراف الجزيرة العربية قرب العراق. فشرح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، كلمها عن العقيدة السليمة، وكلمها عن الأخلاق الحميدة، قرأ لها أواخر سورة الأنعام: أخلاق وعقيدة، عقيدة وأخلاق. فسمع الناس الكلام وقالوا: ما أحسن هذا الكلام، لقد دعوت إلى مكارم الأخلاق يا أخ العرب، ما شاء الله، نقبل بهذا المنهج، نقبل بهذا الدين، لكن شريطة أنه إذا اعتدى الفرس عليكم فلا طاقة لنا بحرب الفرس. بصراحة نحن نخشى من الفرس أشد من خشيتنا من الله عز وجل. هكذا. فرفض صلى الله عليه وسلم التعاون معهم، ورفض إقامة الدولة التي وهبت له في هذا المجلس، لأن القوم لم يستكملوا بعد العقيدة السليمة والأخلاق الحميدة، فلا أمل في وحدة ولا أمل في دولة. فرفض هذا العرض مع حسن أمره وعظمة قدره في وقت صعب جدا من أوقات الأمة الإسلامية، هذا بعد عام الحزن، بعد فقد أبي طالب والسيدة خديجة رضي الله عنها، والعالم كله متربص بالمسلمين، كان من الممكن أن يقول أحد: هذه خطوة نأخذها ثم نصعد بعد ذلك إلى ما هو أعلى. أبدا، يعلم أن هذا تضييع للأوقات، تضييع للجهود، ستنهار الدولة من أول صدمة. رفض صلى الله عليه وسلم ولم يغضب منهم، لم يغضب منهم، إنما شجع الناس على قول الصدق، وإن كان يتحدث هذا الصدق عن أمر فاشل كهذا. قال: ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق، الحمد لله أنكم بصرتموني بأمركم قبل أن أضع يدي في أيديكم. ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق. ثم قالها كلمة حكيمة، قال إن هذا الأمر الإسلام الدولة الحكومة، إن هذا الأمر لن ينصره، لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه. إما أن تأخذ الأمر كله أو ترفضه كله. أفتؤمنون ببعض الكتاب أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ كما قال الله عز وجل: وجعلوا القرآن عضين، قسمين نصفين، أخذ هذا وأترك هذا، ما يوافق هواي أخذه وما ليس على هواي أرفضه، أهذا دين؟ فرفض صلى الله عليه وسلم. عندما ذهب إلى الأنصار في بيعة العقبة الأولى، هنا ليست هناك دولة، فمن أي شيء أراد أن يستوثق حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ أمر واضح، قبل أن يتحدث عن الوحدة الدرجة الثانية في الهرم، وقبل أن يشير إلى الدولة، الجهاد في سبيل الله والجيوش والقوة والحكومة والوزارات وكل ذلك، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: تبايعوني، اسمع، على ألا تشركوا بالله شيئا. واضح، عقيدة سليمة، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، أخلاق حميدة فقط. ما تحدث عن الدولة في هذه الظرف، هو لا يستطيع أن يقيم دولة على أكتاف من لم تصح عقيدتهم أو تحسن أخلاقهم. هذه بيعة العقبة الأولى، ولم يذكر فيها أمر الجهاد أبدا ولا أمر الدولة أبدا. فإذا استوثق صلى الله عليه وسلم من ذلك الأمر واطمأن إلى عقيدة الأنصار وإلى أخلاقهم، جاءت بيعة العقبة الثانية كذلك قبل الدولة، وحد فيها صفهم أوس وخزرج، وقال: أنتم جميعا طائفة واحدة، أمة واحدة من الناس، يربطكم كتاب الله عز وجل، هيا تجمعوا. فلما عقدوا البيعة معه 72 رجلا أو 73 رجلا وامرأتان، عقدوا البيعة معه، ماذا فعل فيهم صلى الله عليه وسلم؟ قسمهم إلى مجموعات متلاحمة. أول مرة يجلس أهل المدينة مع بعضهم البعض هكذا أوس وخزرج، فقسمهم مجموعات، كل مجموعة 5 أفراد وعلى رأسها زعيم، 5 أفراد وعلى رأسها نقيب، 12 مجموعة. ثم جعل على رأس كل المجموعات رجلا واحدا، ليس بالضرورة أن يكون أوسيا أو خزرجيا، ليست هذه القضية، إنما قضيتنا أننا نتوحد على كتاب الله عز وجل. لم يقل في هذه اللحظة الأنصار الكرام الذين بنيت على أكتافهم الدولة، وهذا ما نتمناه الآن، نعم نتوحد على أن يكون الزعيم أوسيا، نعم نتوحد على أن يكون الزعيم خزرجيا، ما قالوا هذا الكلام. ولو قالوه ما قامت الدولة وما هاجر عليهم صلى الله عليه وسلم. الآن نقول هذا الكلام، نتوحد على أن يكون الشيخ فلان أو الأستاذ فلان أو المهندس فلان أو كذا هو الزعيم الدولة، بغير ذلك لا نتوحد. إما أن ولماذا لا يتنازلون لنا؟ لماذا لا يتنازل هذا؟ كل واحد يتمنى الآخرين أن يتنازلوا، وله حجته وله دليله، ونتنابز بالألقاب سويا، حجتنا أقوى دليلنا أقوى، لابد أن نكون نحن في الريادة، أنتم تضيعون الأمور، أنتم لا دولة. لينسى المسلمون أمر دولتهم إن لم يستكملوا هرم أمتهم بالطريقة التي شرعها حبيبنا صلى الله عليه وسلم. عندما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، وبايعوا على ذلك دون تردد، وأخذ عليهم العهود والمواثيق، عقيدة سليمة، أخلاق حميدة، وحدة في الصف، توجه كامل لله عز وجل، نعم استكملتم ذلك الأمر، أهاجر إليكم وتقوم الدولة. وأول خطواته توحيد الأوس والخزرج وتوحيد المهاجرين والأنصار الذين أتوا من فروع بعيدة، المهاجرون من قريش العدنانيون والأوس والخزرج من المدينة المنورة، قحطانيون، شتان بين الطائفتين في العرب، أقصى درجات البعد، ومع ذلك قربهم الإسلام فصاروا دولة واحدة تقف أمام أعداء الأمة بقوة وصلابة. ليس يهم هنا العدد ولا يهم هنا المال، ما يقول أحد سنقع في أزمات اقتصادية وفقر شديد، العالم يتربص بنا، ستقف المعونة، سيهجم علينا اليهود، هذا كله خلل في العقيدة. من هو الرازق؟ الرازق هو من يعطي المعونة من البشر؟ حاشا لله. أي عقيدة هذه التي تجعلك تتردد في إقامة شرع الله عز وجل خوفا من الأمريكان أو اليهود أو غيرهم؟ استكملوا عقيدتكم إخواني في الله وأخلاقكم الحميدة. إن سهل على نفسك أن تتنابز بالألقاب مع أخيك المسلم الذي يقيم معك مشروعا واحدا، فكيف ستفعل مع الناس أجمعين بعد ذلك إذا امتلكت القوة؟ كيف ستفعل بدولتك إذا صارت في يدك قوة تفعل ذلك مع أخيك؟ فماذا ستفعل مع غير المسلمين؟ أي صورة ستكون لهذه الدولة إذا كان أفرادها يسخرون من إخوانهم ويتربصون بهم ويتهددونهم ويتنابزون معهم بالألقاب؟ كيف ستكون الدولة بعد ذلك؟ انظروا إلى الأمور. نحن لا نريد دولة على أساس عقيدة غير سليمة أو أخلاق فاسدة، لا نريدها، لأنها تكون فتنة عندها يسقط فيها المؤمنون وغير المؤمنين، يسقط فيها الناس أجمعون. لا، لو لم نكن على هذا الطريق يا إخواني فلا أمل في قيام الدولة. ولا بد أن نراجع هذه الأمور بدقة، ولا نتذاكى ونظن أننا أشطر وأفقه منه صلى الله عليه وسلم. ما لم تسر في طريقه فلن تصل لا دنيا ولا آخرة، لأننا والله لن ندخل الجنة إلا خلفه صلى الله عليه وسلم، ولن ننجح في دنيانا إلا خلفه صلى الله عليه وسلم. دنيا وآخرة، فلاح ونجاح في طريقه، ضياع وضلال في غير سنته صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واستغفروه فيا فوز المستغفرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زالت الفرصة موجودة، ما زال هناك أمل، ما زال عندنا شهران لتصحيح عقيدتنا وتحسين أخلاقنا وتوحيد قوتنا. إن فعلناها وهبت لنا الدولة مهما تربص بنا المتربصون. ليس من المهم من هو الذي على الرأس، والله هذه أقل الدرجات أهمية. ليس بالضرورة أن يكون فلان أو فلان من الأربعة المرشحين للرئاسة الإسلاميين، ليس أقلهم في رؤيتك إن توحد المسلمون خلفه بعقيدة سليمة وأخلاق حميدة ينجح، وأعظمهم في رؤيتك إن تجرذم المسلمون تحته أو فسدت عقيدتهم أو ضاعت أخلاقهم فلن ينجح. ولو جئت للمسلمين الآن بأبي بكر الصديق أو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعقيدة المسلمين غير صحيحة وأخلاقهم فاسدة ووحدتهم ضايعة فلن ينجح في إقامة الدولة. أقولها بكل قوة، لم ينجح الصديق لأنه كان فردا يقاتل وحده في الجيوش ويحرك الناس بمفرده ويعقد المعاهدات لوحده، إنما كان يرسل، ما خرج في حروب الردة أصلا الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ما خرج بنفسه، إنما أرسل الجيوش في المدينة المنورة، إنما أرسل رجالا عقيدتهم سليمة أخلاقهم حميدة وحدتهم قوية، نجحوا. أما بمفرده فماذا يفعل؟ ماذا يفعل عمر رضي الله عنه وضل لم يكن معه أقوام متوحدون؟ ماذا كان يفعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه إن صار نزاع بين 6 مرشحين للرئاسة بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ 6 وليس 4، طلحة والزبير وعلي وعثمان وسعد وعبد الرحمن رضي الله عنهم جميعا، 6 كلهم من كرام الناس. ماذا لو اجتمع طريق من المسلمين وقالوا نريد طلحة، واجتمع طريق آخر لا عثمان، واجتمع طريق ثالث لا علي، وهكذا وكل واحد له حجته؟ هذا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منهم بمنزلة هارون، هذا رجل زوجه صلى الله عليه وسلم ابنتيه وتستحي منه ملائكة، كل واحد له حجة، وتتفرق الأمة وتتشرذم. لعلك لا تجد إجابة من أحد المرشحين للرئاسة، وحاولوا أن تجربوها، أتمنى أن تنجح. إذا ذهبت إليه وقلت له لو لم تكن أنت في المنصب فمن يكون؟ سيسكت، سيسكت، لن يتجرأ على ترشيح واحد من الثلاثة الآخرين لئلا تزيد أسهمه في جعبتك. كما سئل أحد المرشحين الإسلاميين مرة في التلفزيون في برنامج، من كنت ترشح لو لم تكن موجودا؟ قال أرشح أنا، ذكر اسمه، ما يرى أحدا غيره على الساحة. هذه ليست النفسيات التي تحقق النصر. لابد إن ذهبت إلى أحدهم وقلت له والله إن حدث ولم تصل إلى الكرسي المطلوب، الكرسي الذي يسبب فتنة عظيمة، والله يا إخواني لكن أنا أفترض أنه نجح في الفتنة، لو لم تصل من ترشح من الثلاثة الآخرين؟ يتحرش في الإجابة، يتحرش في الإجابة، يخشى أن يجتمع المسلمون على الثاني هذا. مع أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه عندما حاول أن يوازن بين عثمان وعلي في هذا اللقاء الذي جمع 6 من المرشحين للرئاسة، قال بوضوح لعلي بن أبي طالب: من كنت تتمنى في هذا المنصب إذا لم يصل إليك الأمر؟ قال عثمان. قالها بتجرد عثمان، مع أنه يعلم أن هذه الكلمة ترجح كفة عثمان في ذهن عبد الرحمن بن عوف الذي يختار، لكن هذه الحقيقة، عثمان أولى الناس بالأمر، فقال عثمان. هكذا ما أبعد الأمر إلى آخر أو سكت، قالها صريحة واضحة. هكذا ليس بالضرورة أن أكون أنا في الكرسي، إنما يتجمع المسلمون بعقيدة سليمة وأخلاق حاملة على رجل واحد. لذلك يا إخواني نكون في هذه الأيام بمبادرة، أسأل الله أن تساعدونا جميعا فيها، هي الأمل الوحيد المتبقي لنا، الأمل الوحيد في هذين الشهرين، أن نحسن من عقيدتنا وأخلاقنا وأن يتوحد صفنا. مبادرة بعنوان واعتصموا، نجمع فيها المسلمين جميعا تحت زعيم واحد، ولست متحيزا لأحد من الأطراف الأربعة المتنازعة، إنما هو أمر حيادي تماما، نجمع الأربعة تحت واحد منهم أيا كان هذا الواحد، ولن أقول فيها صوتي، إنما فقط أجمع من كل مرشح عالمين من العلماء من أحبابي وأصحابي ومؤيديه، هو يزكي لنا عالمين من العلماء يؤيدوه، ويجلس هؤلاء الثمانية في لجنة أسميتها لجنة الثمانية، يجلس هؤلاء الثمانية مع بعضهم البعض، يشرح كل واحد فيهما مزايا إقامة الدولة تحت قيادة فلان، ومخاطر إقامتها تحت حكم الآخرين، بعد نقاش وجدال يوما أو يومين أو 3 أو أكثر أو أقل حسب ما يريد ربنا عز وجل ويرحم به أمتنا، يصلون إلى رجل واحد، ليس عن طريق التسمية من أحدهم، إنما عن طريق التصويت السري، كل واحد يكتب اسم الذي يريده، قد تصل في نهاية الأمر إلى 2 2 2 2، أعلم ذلك. وقال لي أحد المرشحين أمس عندما اتصلت به لدعوتي إلى هذه اللجنة، قال لي أعتقد أنك في النهاية ستجد صوتين لكل واحد، بمعنى أن كل 2 سيصوتون لصاحبهم، قلت ليس هناك ضرر، ما في مانع، نتكلم سويا. إلى الآن لم يجلس أنصار كل مرشح مع المرشحين الآخرين، كل ما يتحدثون به عن طريق شاشات الفضائيات وصفحات الإنترنت نجلس. ولم أدعو في هذا الأمر المرشحين أنفسهم، لن يجلس الشاطر وأبو إسماعيل وعبد المنعم أبو فتوح ومحمد سليم العوّة، لن يجلسوا مع بعض، لأن هناك شحناء نعلمها. كما يقول الله عز وجل: فإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هذا في أمر أسرة، فما بالك في أمر أمة. فيجتمعون سويا ويتناقشون ويتحاورون، فإذا استطاعوا أن يصلوا إلى أمر وصلوا إليه، وإن لم يستطيعوا يلتقوا مع المرشحين، وهكذا وهكذا، حتى ترجح كفة واحد ولو بثلاثة أصوات. فهذا توحيد يا إخواني لأمة الإسلام. أخي لا تضيع خطبتك، لا تضيع جمعتك، لا تضيع جمعتك يا إخواننا، لا تضيعوا جمعتكم. إن لم يكن أمر توحيد الأمة الإسلامية أمر يشغل بالنا، فماذا نفعل؟ إن وصل الأمر إلى عدم، إذا لم يوصل الأمر إلى عدم حميتنا لتوحيد أمتنا، ونظن أن السياسة ليست من الدين، فماذا تبقى لنا؟ كيف تعبد الله عز وجل؟ تعبده بصلاة وصيام فقط؟ انظر إلى حياته صلى الله عليه وسلم، لماذا كانت الحروب في حياته؟ ولماذا كانت المعاهدات في حياته؟ ولماذا كانت إقامة الدولة الإسلامية؟ كان من الممكن أن يعبد الله في غار حراء ويكتفي. يا إخواني هذه أمور، أنا أعلم أن البلاد مضطربة، أسأل الله عز وجل أن يجمع المسلمين وأن يرحم هذه الأمة، وأن ينزل عليها نصره وبركاته ورحمته، وأن يمن علينا بفهم عميق لهذا الدين وبوحدة أصيلة للمسلمين. أسأل الله عز وجل أن يقسم لنا من خشيته ما يحول بيننا وبين معصيته، ومن طاعته ما يبلغنا به جنته، ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا ومستقرنا. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.